بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ الدكتور: صلاة من قرأ الفاتحة قراءة نسوانية دون أن يحرك شفتيه ولسانه، فمن يجيب؟ دكاني. نعم دكتور، صلاة لأنها لا تعتبر قراءة ولا يعتبر كلام. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فهذا لا يعد لا تعد قراءة. ولو كان حديث النفس يعد كلاما لما سلمت لأحد صلاته. كل إنسان يحدث نفسه بالصلاة فتكون صلاته باطلة. يقول أخي: إذا قرأ المأموم الفاتحة قبل الإمام هل تجزم؟ نعم تجزم، إما أن يقرأها قبله أو معه أو بعده متى ما تيسر له من يعني السكوت، إذا استطاع أن يجمع بين الإنصات وبين القراءة في حال السكوت فهذا مقدم، وإلا فيقرأ معه ويؤمن معه. قد جاء أيضا أثر عن التابعين، أمس ذكرنا لكم عن جماعة من الشافعية والحنابلة ذلك، وهذا فائدة أيضا في جزء القراءة بالإمام البخاري. أسند بإسناد حسن عن سعيد بن جبير قال البخاري: حدثنا صدقة قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن ابن خثيم بن خثيم حسن حديث قال: قلت لسعيد بن جبير: أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم وإن سمعت قراءته. قال: نعم وإن سمعت قراءته، إنهم قد أحدثوا ما لم يكونوا يسمعونه. إن السلف، سعيد بن جبير ينقل عن السلف معنى عمن أدركه من الصحابة وكبار التابعين، إن السلف كان إذا أما أحدهم الناس كبر ثم أنصت حتى يظن أن من خلفه قد قرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ وأنصته. ماذا يستفاد من هذا الحديث الأثر؟ أنه كان معروف عندهم أيضا قراءة الفاتحة قبل الإمام. نعيد الأخوة. قال: إن السلف كان إذا أما أحدهم الناس كبر ثم أنصت، هو السكوت من أي دعاء الاستفتاح، وأيضا يستغله المأمومون بقراءة الفاتحة حتى يظن أن من خلفه قد قرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ وأنصته. وقال الحكم بن عتيبة: ابدره، أي بادره، واقرأه. وأسند بإسناد آخر حسن قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن قال: للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب. السكتة الأولى في بداية القراءة، سكتة لدعاء الاستفتاح وللاستعاذة والقراءة البسملة، والثانية بعد انتهاء من الفاتحة، وهذا الحديث الوارد فيها فيه كلام. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، هذا إسناد ثالث عن عروة بن الزبير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: يا بني، أو يا بني، يا بني اقرأوا فيما يسكت الإمام واسكتوا فيما جهر. أوردها البخاري، فيها إشارة إلى قراءتها في هذا الموطن إذا تيسر. قد جاء أيضا عن الأوزاعي، أيضا نقل البياقي في جزء القراءة نحو هذا الكلام عن مكحول وعن نعم عن الأوزاعي قال قال مكحول اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركنها على حال, يعني متى ما تيسر لك قبل الإمام أو مع الإمام أو بعد الإمام قراءة الفاتحة. وإسناده إلى مكحول أيضا صحيح. قال مكحول اقرأ بها قبله ومعه وبعده لا تتركنها على حال. وقال الأوزاعي يحق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى وسكتة بعد قراءة الفاتحة ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب, فإن لم يمكن قرأ معه بفاتحة الكتاب إذا قرأ بها وأشرع في القراءة وأسرع في القراءة ثم استمع. إذا لم يتيسر له قرأ مع الإمام ويسرع حتى يستمع قراءة الإمام. وكل من خلاصة ذلك أن قراءة الفاتحة استثناها النبي عليه الصلاة والسلام من الإنصار, فإن تيسر قراءتها في الوقت السكتاء إما دعاء الاستفتاح أو بعد الفاتحة, وإلا فمع الإمام عند السكتات من الآيات أو معه في الصوت, كل هذا جائز. لا يدخل المتابعة, لكن نحن اخترنا أنه يؤخرها. أما من حيث المتابعة ما يدخل المتابعة. يقول أخ قراءتها قراءة الفاتحة قبل الإمام هل يدخل المتابعة؟ ما يدخل. هؤلاء العلماء يرون ذلك, وسعيد الجبيري ينقل عن السلف فعل ذلك. يقول إذا أطلق صاحب الإنصاف الشيخ تقي الدين هل يرد به شيخ الإسلام أم من دقيق العيد؟ نعم من يرد به؟ نادعنا أولا مع سؤالنا. سمعت السؤال الإنصاف صاحب الإنصاف إذا قال تقي الدين من يرد به؟ ابن تيمية. نعم السؤال الموالاة الفاتحة ما لها يكملها بعد الإمام يبدأ قبل الإمام ويكملها بعده. الله هذا يعني من حيث الإجزاء يظهر أنها تجزاء, ولكن الأفضل أن يجمعها أن الفصل ليس بكبير, لكن الأفضل أن يقرأها متوادية في استطاعته على ذلك. يقول ما حكم الصلاة لمن صلى خلف إمام يلحن في الفاتحة وغيرها ولا يجد إلا هذا المسجد؟ تقدم معنا على أن اللحن المغير للمعنى يبطل الصلاة فلا تصح الصلاة معه إلا في حق العاجز كما تقدم. يقول إذا بعيد دعاء الاستفتاح وانتهيت منه فلا تدعى الاستفتاح آخر لأن الإمام لم يقرأ, لا تنصت وتنتظر قراءته. وإذا رأيت نصيطي ممكن تقرأ الفاتحة في ذلك الوقت. يقول ما حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة وقتا يسيرا ليقرأ المأمومون الفاتحة؟ تقدم أنه فعله بجماعة من السلف وجاء في حديث من طريق الحسن عن سمرة لا ينكر على من فعله, ولكن مع ضعف الحديث لا نعمل به. والخلاف في سماع الحسن من سمرة موجود حتى عند المحدثين, وبعضهم يصحح سماعه مطلقا, وقد حسن الحديث بعضه لذلك. يقول لو قرأ رجل قرآن إلى قبل الركوع فذكر أنه لم يقرأ الفاتحة فقرأها هل تصح صلاته؟ نعم إذا قرأ قبل الركوع تصح. وهل يعيد يقرأ مرة أخرى قرآن بعد الفاتحة؟ أو يكفي القراءة الأولى؟ نعم يقرأها إذا تمكن أن يزيد قراءة بعض الصور يزيد، لأن السنة في القراءة أن تكون بعد الفاتحة. قال إذا وصلت الإمام قد بدأ يقرأ الفاتحة فهل أقرأ دعاء الافتتاح؟ تقدم الإشارة إلى ذلك على أن ماذا في الصلاة الجهرية ينصت، وفي السرية له أن يستفتح إذا رأى من نفسه أن يدرك قراءة الفاتحة. فإذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة مسألة، والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بالتحريف ما بين الضاد والضاء لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأظراف، ومخرج الضاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك، والله أعلم. وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له، والله أعلم. جزاك الله خير. في بداية سورة الفاتحة تفسير من كثير. نعم نعم، يقول الأخ كذلك النووي في كتابه الأذكار وهذا حمرة القرآن تكلم الكلام نحو هذا أنه يغتفر ذلك. يقول بعض الناس يصلون السرية ولا يحركون ألسنتهم ولا شفاههم. نعم تقدم الحق أنها باطلة. يقول هل تبطل صلاة من كسر الباء من قوله إياك نعبد إياك نعبد، يكسر الباء يجعل نعبد، ما يظهر تغيير بالمعنى لكنه لحن نعبد. يقول هل وقت الراتبة هو نفسه وقت الفريضة إلا الفجر؟ لم يصلي راتبة العشاء حتى دخل الثلث الأخير من الليل، هل يصليها؟ نعم الراتبة وقتها وقت فريضتها، يصلي الراتبة ما دام وقت فريضتها باقي، وإلا إذا كان على سبيل القضاء إذا شغل عنها ونسيها. يقول إذا أمن مع الإمام ثم قرأ الفاتحة نفسها يعيد التأمين. نعم يأمن مرة أخرى كما أن المنفرد يأمن، سيأتي معنا التأمين. اليوم ندخل في حديث البسملة وهو طويل. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية أحمد النسائي بن خزيمة لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أخرى بن خزيمة كانوا يسرون. الترقيم حصل فيه خطأ، ترقيم الحواشي. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. نعم فالترقيم رقم واحد في الأسفل هو لرواية أحمد النسائي بن خزيمة، أخرج أحمد النسائي بن خزيمة واللفظ لأحمد، وهي رواية صحيحة على شرط الشيخين. أدري ما هو معدل عندكم هكذا؟ نفس ما عندي. في رقم اثنين لكن وهم رقم عليها ثلاثة، أو ما هم رقم عليها رواية أحمد والنسائي بن خزيمة غير مرقم عليهم. على كل يعرف من التخريج رواية أحمد والنسائي بن خزيمة مرقم عليها الأسفل برقم آخر، طيب رواية مسلم معلومة صحيحة في صحيح الإمام مسلم، رواية أحمد بن سعيد المسلمة أيضا سنادها على شرط الشيخين، رواية أحمد بن سعيد المسلمة لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الرواية إلى هنا على شرط الشيخين. الرواية الأخرى معلقة عليها في الحاشية، قال وفي أخرى لابن خزيمة كان يسرون، هذه الرواية عند ابن خزيمة في إسناده سويد بن عبد العزيز وهو شديد الضعف، وله طريق أخرى عند الطبراني وفي إسناد ابن أبي السري والراجح ضعفهم. قال وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها، يعني رواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، قول لا يذكرون قد يفهم منها أنه ما يقرؤون بكلية، لكن رواية لا يجهرون تبين معنى لا يذكرون، أي لا يذكرونها جهرا. وفي رواية ابن خزيمة هذا ضعيفة، كان يسرون ولا كانت أصرح، كانت صريحة. قال وعن نعيم المجمر قال صليت ورأى أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من السجود الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وابن خزيمة. الشاهد منه لماذا أورد هنا بالباب من أي قوله فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم في آخره يقول إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيادة البسملة في صلاة أبي هريرة تفرد بها نعيم المجمر، فقد ذكر صفة الصلاة عن أبي هريرة جمعا إنما يذكرون ما يتعلق بالتكبير والرب وغيره، إذا نعم التكبير في أثناء الانتقال قراءة الفاتحة أيضا، ولا يذكرون ما يتعلق بالجهر بالبسملة أو بقراءة البسملة. قال رواه النسائي بن خزيمة وإسناده صحيح، لكن قوله فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم شاذة تفرد بها نعيم المجمر، ولم يذكرها سائر الرواة عن أبي هريرة الذين رووا هذا الحديث عنهم كما في نصب الراية أو انظر نصب الراية، رواه عنه جمع من الرواة عن أبي هريرة كلهم ما ذكروا ذلك، روى الحديث عن أبي هريرة ما يقارب الثمانية من الثقات لم يذكروا هذه الزيادة. قال هذه المسألة مما كثر فيها النزاع بين الفقهاء حتى ألفوا فيها مصنفات، فممن أفردها بالتصنيف ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر وآخرون، وسأذكر في هذه المسألة أصح وأشهر ما عند الفريقين من الأدلة. فأما القائلون بالإصرار بالبسملة فاحتجوا بحديث أنس المذكور في الباب وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. بيني عندكم مصحفة كلمة بيني؟ قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. واحتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن أين الشاهد من رواية مسلم قوله فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين، يعني دليل على أنه يبدأ القراءة بالحمد فيكون البسملة فيها إسراء. قال احتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، وهذا أيضا فيه إشارة إلى أنه يبدأ القراءة بالحمد لله. واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ما حال حديث عائشة؟ من طريق الجوزان عائشة لم يسمع منها، لكن هذه اللفظة يشهد لها ما قبلها حديث أبي هريرة وحديث أنس. وقالوا هذا هو عمل كبار الصحابة كما حكاه أنس عن أبي بكر وعمر وعثمان، وذكره ابن المنذر عن علي وعمار بإسناد فيه شريك القاضي وهو سيء الحفظ، وذكره عن ابن مسعود بإسناد في سعيد بن المرزبان وهو ضعيف. وأخرج عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الجهر بسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب، يعني يذم الجهر بذلك. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن الأسود بن يزيد قال: صليت خلف عمر 70 صلاة فلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا يؤيد ما نقله أنس عن أبي بكر وعمر، وهذا يقول صلى خلف عمر 70 صلاة كلها في الإسراء. قال: وأما القائلون بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فاستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الموجود في الباب. ما هو حديث أبي هريرة؟ لك محمد من طريق معين المجمر عن يهر الذي قرأناه في الماء. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قرأتم فاتحة الكتاب فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. هذا الحديث صريح أم لا؟ بالجهل اسم صريح، لأن فيه الأمر فقط بالقراءة، ومع ذلك الراجح وقفوا على أبي هريرة ليس مرفوعا، سيأتي معه. قال: سيأتي في الكتاب برقم 273. واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وهذا أيضا صريح الجهر الصلاة. نعم صريح، هو فقط يمثل لمدود النبي عليه الصلاة والسلام. يسأل عن قراءته فذكر البسملة، مثل بالبسملة ثم مدها. وأيضا ليس صريحا أنه في الصلاة، قد يكون أيضا في خارج الصلاة. واستدلوا بحديث أم سلمة أنها قالت: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فوصفت بسم الله الرحمن الرحيم حرفا حرفا قراءة بطيئة، وفي رواية كان يصلي في بيتها فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر الفاتحة. سيأتي في كلام. قال: وللقائلين بالجهر أحاديث كثيرة مرفوعة، ولكنها كلها مردودة، فهي إما موضوعة أو واهية أو ليست محفوظة، انظرها في نصب الراية. واستدلوا بما أخرجه البيهقي في سننه والطحاوي في معاني الآثار عن عبد الرحمن بن أبزة قال: صليت خلف عمر بن الخطاب فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهو ثابت عنه. السند صحيح إلى عبد الرحمن بن أبزة، وفي هذا نقل الجهر. وسيأتي أن الحافظ رجل جمع بين هذا وبين حديث أنس، لأنها ربما جهر بها مرة لبيان الجواز. نعم سيأتي كلام رجل حمل ذلك على ذلك، واستدل بتقوية حديث أنس بحديث الأسود بن يزيد الذي تقدم: صليت خلف عمر 70 صلاة لم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فيحمل على أنها حالة، لا حتى لفظ الحديث لا يفيد الاستمرار، يفيد أنها حالة واحدة صلى خلفها فلا يفيد الاستمرار. قال: وأسند البيهقي عن علي بن أبي طالب من طريق الشعبي قال: رأيت علي بن أبي طالب وصليت خلفه فسمعته يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي إسناده رجلان لم أقف على من وثقهما، يعني لم يثبت، رجلان لم توجد لهما ترجمة. وأسند البيهقي بإسناد حسن على عبد الله بن عمر أنه كان يفتتح أم الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، وهو عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح بلفظ: كان إذا افتتح الصلاة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أيضا ليس بصريح، احتمال أنه أراد قرأ سرا، أنه لا يترك البسملة، وما هو مذهب بعض أهل العلم بترك البسملة. قال: أخرج ابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح عن عكرمة قال: كان ابن عباس يستفتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم ويقول: إنما هو شيء استرقه الشيطان من الناس. تقدم معنا الأثر عن ابن عباس يقول: إنما هي قراءة الجهر بها قراءة العرب. فحمل سيأتي معنا ابن رجب حمل أثر ابن عباس أنه يقرأها ولا يتركها، قراءة سرا. وأن تركها يعتبر ماذا؟ نعم، ترك لشيء من السنن المؤكدة قراءة البسملة. لذلك قال استرقها، استرق الشيطان من الناس، وعلى من جعلها آية من الفاتحة يرى أنها واجبة قراءة البسملة، من جعلها آية من الفاتحة فعلى قوله تكون قراءتها من الواجبات، ولا تصح الفاتحة عنده إلا بقراءتها. قال صح عن عبد الله بن الزبير عند ابن أبي شيبة ومن المنذر والبيهقي أنه كان يجهر بها، وصح عند البيهقي أنه قال ما يمنعهم منها إلا الكبر. تتعجب لما ترى مثل هذا، ترى أن القوم ما أخذوا بهذا المذهب يعني إلا عن بحث، أيضا عن بحث، لا سيما البيهقي حشرة هو من أحسن من يناصر مذهب الشافعي، يجمع له الأدلة والآثار، وفي السنن جمع في هذه المسألة جمعا كثيرا. نعم، يعني طيب، هذه الأخ أشار، نعم، نبه على قول ما يمنعهم منها، يعني قد يكونوا كانوا يمتنعون من قراءتها بالكلية، فكان نقل منها أي البسملة، ولو أراد الجهر لذكر الضمير يمنعهم منه أي الجهر، ممكن هذا. قال واستدل بأثر معاوية بن أبي سفيان أنه صلى بالناس بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة، فبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم للأمة القرآن، ولم يقرأ بها بالصورة التي بعدها، أي ترك البسملة بالصورة الثانية، حتى قضى تلك القراءة ولم يكبر حين يهوي، حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من شهد ذلك من المهاجرين من كل مكان يا معاوية سرقت الصلاة أم نسيت، فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للصورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدا. أخرجه الحاكم من طريق أبي بكر بن حفص عن أنس فذكر القصة، وسيأتي لنا فيها كلام، سيأتي الكلام عليها. وقال هؤلاء في حديث أنس، انظروا ماذا أجابوا على حديث أنس الذي في الصحيحين، قال هؤلاء في حديث أنس الذي في الصحيحين المحفوظ فيه رواية الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قالوا هذه الرواية المحفوظة، رواية البخاري ومسلم، كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فماذا يستفيد من هذا؟ قالوا نستفيد أنه أراد أنه كان يبدأ القراءة بالحمد لله ولم يرد نفي البسملة، إنما أراد أن يبين للناس أن أول سورة يقرأ بها هي الفاتحة. قالوا هذا هو الذي أراده أنس، أراد أن يبين للناس أن النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بقراءة الفاتحة، فذكر رأس السورة، والإنسان إذا أراد أن يذكر سورة ربما ذكر رأسها، كما يقال سورة براء، سورة هل أتى، ألف لام ميم تنزيل السجدة إلى آخر. قالوا أنس أراد فقط أن يسمي سورة الفاتحة، فقال كان يستفتح الصلاة والحمد لله رب العالمين يعني بسورة الفاتحة. قالوا هذا هو اللفظ المحفوظ. وأما اللفظ الثاني الذي فيه لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا هذا تصرف من الرواة، بعض الرواة فهم أن المراد أنه لا يقرأ البسملة فروى ذلك بالمعنى فغير وأخطأ، هكذا قالوا أخطأ الراوي، روى الحديث بالمعنى الذي فهمه، هو فهم أن أنس أراد نفي البسملة، قالوا الصحيح أن أنس لم يرد نفي البسملة، إنما أراد أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ القراءة بالفاتحة، فلما ظن الراوي أنه أراد نفي البسملة روى بالمعنى، فقال ماذا؟ لا، لم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ونعم سيأتي أن حتى الحافظ مع أنه شافعي المذهب لكن قال طرق الحديث لا تساعد على ذلك، الطرق كثيرة بالرواية الثانية لم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، طرق كثيرة بهذه الرواية، وبرواية أيضا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فيها والقراءة في آخرها، سيأتي كلام الحافظ أيضا. قال وقال هؤلاء في حديث أنس الذي في الصحيحين المحفوظ فيه رواية الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال ومراد أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ القراءة بسورة الفاتحة، وليس مراده نفي قراءة البسملة أو الجهر بها. قالوا ويؤيد ذلك ما صح عن سعيد بن زيد أنه سأل أنس بن مالك كما في مسند أحمد وسنن الدارقطني: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين؟ قال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه أو ما سألني عنه أحد قبلك. نعم، قال هذا يؤيد أن أنس ما أراد نفي البسملة، إنما أراد أن الإنسان كان يبدأ بالفاتحة، يدل على ذلك أنه لما سئل عن قراءة البسملة يقول: ما أذكر هذا الشيء أو ما سألني أحد عنه. قالوا والرواية الأخرى وهم من الرواة لأنهم ظنوا ذلك معنى الحديث فرووه بالمعنى. قال أبو عبد الله: صدق الله، القولان قويان كما ترى، ولكن الأقرب إلى الصواب هو القول الأول وهو قول جمهور العلماء. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: وإلى ذلك ذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وحكى ابن المنذر هذا القول عن سفيان وأهل الرأي وأحمد وأبي عبيد. ثم قال: وحكى ابن شاهين عن عامة أهل السنة، قال وهو السواد الأعظم، قال النخعي: ما أدركت أحدا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما رد القائلين بالجهر لحديث أنس رضي الله عنه بأنه غير محفوظ إلا لفظ الصحيحين فغير صواب، فالرواية الأخرى التي فيها التصريح بنفي الجهر بالبسملة رواها جمع عن شعبة، ورواها مع شعبة جمع عن قتادة، ورواها مع قتادة جمع عن أنس، كما بين ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، مع أن بن حجر شافعي، ولو كان يعني نعم ولو كان يريد التعصب للمذهب لأهمل ذلك، لكن تجرد لماذا للحق وبين أن الأسانيد فيها ماذا قوية بنفي البسمة، بنفي قراءة البسمة، بنفي الجهر بالبسمة. قال: وعلى التسليم أنها رويت بالمعنى، فقد أجاب عن ذلك الحافظ رجب رحمه الله في فتح الباري فقال: والجواب عن ذلك أن ما ذكروه من اختلاف ألفاظ الرواية يدل على أنهم كانوا يروون الحديث بالمعنى ولا يراعون اللفظ، إذا كان أحد الألفاظ محتملا والآخر صريحا لا احتمال فيه، علم أنهم أرادوا باللفظ المحتمل هو ما دل عليه اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه، وأن معناهما عندهم واحد، يعني الحديث واحد، هذا اللفظ فيه احتمال والمخرج واحد، هذا اللفظ الصريح، فكان ذلك المعنى المحتمل محمول على المعنى على اللفظ الصريح. قال: وإلا لكان الرواة قد روى الحديث الواحد بألفاظ مختلفة متناقضة، ولا يظن ذلك بهم مع علمهم وثقهم وعدالتهم وورعهم، لا سيما وبعضهم قد زاد في الحديث زيادة تنفي كل احتمال وشك، وهي عدم ذكر قراءة البسملة في القراءة، وهذه زيادة من ثقات عذول حفاظ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرة، ومن من نعم سيأتي ممن رواه الأوزاعي، وهذه زيادة انتقاد عدول الحفاظ تقضي على كل لفظ محتمل، فكيف لا تقبل، لا سيما وممن زاد هذه الزيادة الأوزاعي فقيه أهل الشام وإمامهم وعالمهم. قال: والذين رون في قراءة البسملة من أصحاب حميد هو مالك، ومالك مالك في فقهه وعلمه وورعه وتحريه في الرواية، فكيف ترد روايته المصرحة بهذا المعنى برواية شيوخ ليس فقهاء لحديث حميد بلفظ محتمل؟ فالواجب في هذا ونحوه أن تجعل الرواية الصريحة مفسرة للرواية المحتملة، فإن هذا من باب عرض المتشابه على المحكم، فأما رد الروايات الصريحة للرواية المحتملة فغير جائز، كما لا يجوز رد المحكم للمتشابه، انتهى المراد من كلامه. وأما استدلالهم على رد الحديث بقول أنس: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه أو ما سألني عنه أحد قبلك، فقد أجاب عنه الحافظ رجب رحمه الله في الفتح فقال: فالمراد هل كان يقرأ البسملة في نفسه أم لا؟ فلم يكن عنده منه علم لأنه لم يسمع قراءتها، فلا يدري هل كان يسرها أم لا. وأيضا فقد شك الراوي هل قال لا أحفظه أو ما سألني عنه أحد قبله، فالظاهر أنه إنما قال ما سألني عنه أحد قبله. ويأي ذلك في الحاشية، ويأي ذلك أن الإمام أحمد أخرجه بدون شك بلفظ إنك لا تسألني عن شيء ما سألني عنه أحد. ما موجود عندك؟ أنا موجود في الحاشية، لعلها تقدم عندكم وتأخر، أو لعلها فوق، لعلها رفعت إلى فوق. موجود. قال كما روى شعبة وغيره عن قتادة كما تقدم، وعلى تقدير أن يكون قال ما أحفظه فيجوز أن يكون نسيا ما أخبر به قتادة وغيره من قبل ذلك، ويكون قال ذلك عند كبره وبعد عهده بما سئل عنه. نعم، حتى لو فرض أنه قال نسيا فيكون ممن حدث ونسي، لكن الأظهر هو الحمل الأول أنه أراد هذا السؤال ما سئلت عنه قبلك، وكان يظن أنه سأله عن القراءة من أصلها. هذا توجيه طيب، فلا يرد الحديث بمثل ذلك. قال ابن عبد البر من حفظ عنه حجة على من سأله في حال نسيانه والله أعلم. وأما استدلال بحديث نعيم بن المجمر، المجمر والمجمر كلاهما صحيح، وعن أبي هريرة الذي في الكتاب فقال الحافظ رجب وسعيد وخالد، يعني سعيد بن أبي هلال وخالد بن يزيد اللذين في سند حديث أبي هريرة، قال وإن كان ثقتين، لكن قال أبو عثمان البرزعي عن أبي زرعة الرازي أنه قال فيهما ربما وقع في قلبي من حسن حديثهما. قال وقال أبو حاتم أخاف أن يكون بعضها مراسيل عن ابن أبي فروة وابن سمعان، يعني مدلس عنهما. قال الحافظ رجب رحمه الله ثم هذا الحديث ليس بصريح الجاه، إنما فيه أنه قرأ البسملة، وهذا يصدق بقراءتها سرا، وقد خرجه النسائي في باب ترك الجاه بالبسملة، وعلى تقدير أن يكون جهر بها، فيحتمل أن يكون جهر بها ليعلم الناس استحباب قراءتها في الصلاة كما جهر عمر بالتعوذ لذلك. وأيضا فإنه قال قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، وهذا دليل على أنها ليست من أم القرآن، وإنما تقرأ قبل أم القرآن تبركا بقراءتها. وأيضا فليس في الحديث تصريح بأن جميع ما فعله أبو هريرة في هذه الصلاة نقله صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في أن صلاته أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. وأما حديثهم الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه فالراجح أنه موقوف على أبي هريرة، سيأتي بيانه إن شاء الله في هذا الباب. وأيضا كما تقدم قد أنكر على نعيم المجمر زيادة بسم الله. قال أما حديث أنس الذي في البخاري رضي الله عنه فهو في البخاري من طريق عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن أنس، قال ابن رجب رحمه الله في الفتح فتفرد عمرو بن عاصم عن همام بذكر البسملة في هذا الحديث، وقد روي عن شعبة عن همام بدون هذه الزيادة، يعني كان قراءته مدا بدون أن ينكر قراءة البسملة، حتى لو ثبتت ستكون من باب التمثيل. وقد روي عن شعبة عن همام بدون هذه الزيادة خرج أبو الحسين بن المظفر في غرائب شعبة، قال على تقدير أن تكون محفوظة فليس في الحديث تصريح بقراءته في الصلاة، فقد يكون وصف قراءته في غير الصلاة، ويحتمل وهو أشبه أن يكون أنس وقتادة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم على هذا الوجه، وأراد تمثيل قراءته بالمد، ولم يرد به حكاية عين قراءته للبسملة. سبحانك اللهم وبحمدك.